Extra.
أهلا بكم. منطقة تجذب اهتمام الغربيين لا سيما الصحفيين، فما سر شغف هؤلاء بها؟
منطقة الشرق الأوسط بين قوسين في حس أكثر بشؤون الدنيا كلها، يمكن لأنها في وسط الدنيا.
لكن هناك من يرى أن هذا الاهتمام قلما ينتهي بالفهم العميق للشرق الأوسط وقضاياه.
حين أقرأ صحفيا أفضل الصحفيين الغربيين يكتبون عن سوريا مثلا، أشعر بأنهم يكتبون عن بلد لا أعرفه.
والأمم المتحدة تقول إن طبقة الأوزون تتعافى، فماذا يعني ذلك؟
وتقارب غير متوقع بين الهند وباكستان بسبب الفيضانات.
ومن الصحف، مؤسس أبل الراحل ستيف جوبز كان يبعد أولاده عن التكنولوجيا.
معكم اليوم كريمة كواح وهند أكرم.
أهلا بكم مستمعينا. تحدثت عائلة الصحفي الأمريكي ستيفن سوتلوف الذي نشر تنظيم الدولة الإسلامية فيديو عملية قطع رأسه الأسبوع الماضي، تحدثت عن الأسباب التي دفعته للاهتمام بالشرق الأوسط. وقالت العائلة في بيان إن ستيفن كان دائما ينجذب للعالم العربي ويريد العودة إليه مرارا حتى وإن تعرضت حياته للخطر.
معروف أن الكثير من الصحفيين الغربيين الأكثر شهرة يختصون في شؤون الشرق الأوسط، فما هو سر هذا الاهتمام؟ هل هو فضول ورغبة في المغامرة أم هو الحس الصحفي؟
هلا صالح، اتصلت بالصحفي والمحلل السياسي الإسكتلندي المتخصص بالشرق الأوسط أندرو هامن وسألته عن الأسباب التي تدفع الصحفيين الغربيين للاهتمام بالشرق الأوسط.
هو يعني الصحفيين أصناف، في اللي يعني مهووسين بالمناطق خطر، يعني بيحبوا هذا الشيء جدا، يعني تلاقي قطار هم اللي راحوا على 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 سوريا أو على العراق لأن البلد أصبحت مناطق خطر. لكن في غير، في صحفيين مختلفين اللي اهتمامهم أصلا فعلا بالشرق الأوسط أو بالثقافة العربية أو حتى الإسلامية أو اللغة العربية. أنا يعني بتكلم عن نفسي، أنا يعني باب الاهتمام كان من اللغة العربية، فأنا أنا حبيت اللغة، درست اللغة وحبيت أتعمق أكثر في الثقافة. ولقيت الصحافة يعني عن طريق الثقافة أنا أقدر أعمل هذا الشيء، أقدر أنجز هذا الشيء.
طيب، يعني وصفت عائلة ستيفن سوتلوف يعني اهتمامه بالشرق الأوسط يعني على أنه كان نوع من الشغف الذي طغى على اهتماماته الأخرى. كيف تصف اهتمامك أنت بالشرق الأوسط؟
الموضوع يعني معقد. أنا شغف فضول، يمكن يعني أنا أصلاً أنا من بلد صغير في اسكتلندا، فأنا حبيت أشوف العالم عمل إيه، الدنيا كبيرة. يعني لماذا تعلق بمنطقة الشرق الأوسط لا أعرف، ولكن أكيد اللغة العربية لعبت دور أساسي في هذا، يعني لقيت نفسي فيها، يعني حبيتها أخذت عليها.
قبل أن تقرر مثلا تعلم اللغة العربية، ما سبب ذلك القرار مثلا؟
أنا لما رحت الجامعة المادة اللي اخترت أدرسها كانت تاريخ الشرق الأوسط. لماذا الشرق الأوسط؟ مش عارف، ولكن عندما أخذت هذا القرار ولقيت أني حبيت الموضوع، أنا يعني اكتشفت انه يعني مش ممكن تفهم فعلا الشيء اذا ما فيش اللغه، مش معك انك تقرئين المراجع باللغه الاصليه.
هل شعرت انك لست مرحبا بك؟ هل كانت النظره اليك انك تمثل او ترمز الى سياسات دول مثل بريطانيا؟
عامه نعم، يعني هذا الافتراض موجود دائما، يعني تروحي تشوفي حد بيفترض من البداية أنك يمكن تشارك أراء الحكومة، حكومة البلد اللي أنت منها، لكن يعني بعد شوية بيتضح أنه يعني ممكن توضحي بسهولة موقفك من أي شيء وتبددي أي مشكلة من هذا النوع. على فكرة أنا بقيت ما بحسش أني صراحة ما بحسش أني غريب أو بعيد أصلاً، عشان بعدي معظم وقتي في البلاد، في مصر أو في غيرها من البلاد، بشوف بريطانيا بصراحة أصبحت بتحس أنها معزولة شوي عن العالم. في منطقة الشرق الأوسط بين قوسين في حس أكثر بشؤون الدنيا كلها، يمكن لأنها في وسط الدنيا كما يقال الشرق الأوسط. ففي أخبار عن كل أماكن في بريطانيا، لا مش بس لقي كده، الناس مهتمة قوي بالشؤون المحلية بمش عارف إيه، يعني الدنيا بعيدة عنهم.
كان هذا الصحفي والمحلل البريطاني أندرو هاموند متحدثا عن أسباب اهتمام أشهر الصحفيين بقضايا الشرق الأوسط.
لكن هناك من يرى أن هذا الاهتمام لا يسفر دائما عن فهم عميق لقضايا المنطقة، ومن بين هؤلاء البروفيسور كمال أبو ديب، أستاذ الدراسات العربية في جامعة دالارنا في السويد، والأستاذ السابق في عدة جامعات مرموقة كجامعتي أكسفورد وهارفارد. وقد اتصلت به هالة صالح وسألته أولا عن أسباب شغف الكثير من الصحفيين الغربيين بالشرق الأوسط ومخاطره.
مهنة الصحفي بالدرجة الأولى تجعل المنطقة العربية الآن يعني جذابة إلى حد غير عادي، لأن العالم العربي يعيش منذ زمن طويل، طبعا هذا القرن يعيش عصر التقلبات والانقلابات، يعني عصر التشظي، وهذه الشظايا تظهر في أشكال مختلفة، سياسية واجتماعية وثقافية وأدبية ولغوية، وفي آخر تجلياتها ظهرت التشظيات الطائفية، وكل ذلك أنتج حالات مليئة بالقصص وبالأحداث وبالشخصيات وبالأفراد، من اللاجئين إلى السياسيين الدجالين إلى الأبطال الذين يمثلون دون كيشوت في العالم العربي الآن. فالصحفي ينجذب بشكل طبيعي إلى بيئة كهذه، هذا بشكل عام.
هؤلاء الصحفيون هل هم امتداد للرحالة وللمستشرقين الذين ذهبوا إلى الشرق الأوسط في الماضي؟
طبعا أظن ذلك، لكن في حالة الوطن العربي بالذات والغرب بمعنى أوروبا الغربية بشكل خاص وأمريكا بشكل دقيق، بالنسبة لعلاقتهم بالعالم العربي علاقة قديمة جدا، وتقوم أصلا على مفهوم الشرق العجيب، الشرق المليء بالغرائب والعجائب، الشرق الذي يمثل نقيض الغرب على مستويات كثيرة. وقد كان ذلك ما اجتذب الرحالة من الذين عشقوا الصحراء إلى الذين هاموا بالحرير وبراقصات هز البطن في العالم العربي وبألف ليلة وليلة وتراث الجنس فيها. فما يزال الجيل الراهن من الغربيين يعيش جزئيا في هذا المناخ، مناخ الشرق العجيب، يضاف إليه طبعا كل عجائب الشرق المعاصرة من قصور تضاهي ألف ليلة وليلة إلى الفقر المدقع.
ما تقوله أنهم منبهرون بالجوانب السلبية في العالم العربي؟
ما نعتبره نحن سلبا ويعتبرونه هم إلى حد ما سلبا، مع أنهم يجدون في بعض جوانبه أشياء ساخرة بالنسبة لهم، هو الطابع الغالب، وقل بينهم من ينظر إلى العالم العربي كما ينظر إلى أوروبا. يعني حين أقرأ صحفيا بريطانيا يكتب عن فرنسا مثلا، أقرأ رجلا يكتب عن مجتمع بطريقة من يحترم هذا المجتمع ويعرفه ويكتب عنه كأنه يكتب عن مجتمعه. حين أقرأ صحفيا أفضل الصحفيين الغربيين البريطانيين والأمريكيين يكتبون عن سوريا مثلا، أشعر بأنهم يكتبون عن بلد لا أعرفه، لأنهم يكتبون بروح فيها هذا الإحساس بدونية البلد الذي يكتبون عنه وبغرابة كل ما يحدث فيه.
بروفيسور كمال أبو ديب، أستاذ الدراسات العربية في جامعة دالارنا في السويد،
هل تشعرون مستمعين بالفضول تجاه شعب أو منطقة في العالم وتودون التعرف عليها عن قرب وزيارتها؟
الكثير من الصحفيين والأكاديميين والمستشرقين يرتبطون بالمنطقة العربية، ما هو في رأيكم سر جذابهم لها؟
وما هي العوامل التي تجذبكم إلى منطقة أو ثقافة أخرى؟ بأي كلمات تصفون اهتمامكم بدولة أو منطقة؟ شاركونا بآرائكم.
اتصلوا بنا الآن في بي بي سي أكسترا على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 20 77 650 211 أو بالرسائل النصية SMS مفتاح بريطانيا 44 79 ألف 40 40 7. ويمكنكم أيضا أن تشاركونا بالإيميل bbcextra@bbc.co.uk. اتصلوا بنا الآن وشاركوا في بي بي سي أكسترا.
اليوم سمعنا عن خبر سعيد للبيئة، وربما خبر هام جدا، حيث كشفت دراسة للأمم المتحدة أن طبقة الأوزون التي تحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية المسببة لأمراض السرطان قد تعافت وبدأت تظهر العلامات المبكرة لازدياد سماكتها بعد سنوات من التآكل.
تقول الدراسة التي نشرها باحثون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن ثقب الأوزون لم يعد يزداد حجمه، لكن الثقب سيحتاج بضعة عقود قبل أن يبدأ في التقلص.
العلماء يرجعون هذا التعافي إلى الجهود الدولية المكثفة للتخلص من الغازات المدمرة للأوزون، والتي بدأت ببروتوكول مونغيال عام 1987.
كريم جوهري تحدث للأستاذ عزة عبد اللطيف خبير البيئة والتنمية المستدامة عن ما توصلت إليه دراسة الأمم المتحدة حول تعافي طبقة الأوزون.
الأوزون قياساته أثبتت أن هي ما هيش في انخفاض زي ما كانت موجودة في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وأن هي اعتبارا من 2000 يعني أصبحت ثابتة تقريبا. فمعنى كده أنه في نجاحات في مكافحة ظاهرة تآكل ضبط الأوزون نتيجة تعاون الدول كلها في تحقيق المطلوب منها طبقا لما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الخاصة بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، واللي شمالها بروتوكول مونتريال وتعديلاته، وأنه التعاون ما بين الدول دي هو اللي حقق النجاح اللي هو ممكن يبقى موجود، وذكر التقرير بالتفصيل في بعض النقاط بالنسبة للقياسات اللي هو أو التقييم اللي هو قام به حوالي 300 عالم. ده كان في إطار التقييم اللي أشرفت عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأرصاد الجوية العالمية.
يعني فيما يتعلق بهذه الجهود الدولية للحد من توسع ثقب الأوزون، هل نستطيع أن نقول أن هذه الجهود بدأت تنجح بالفعل؟
كان في نجاحات لأنه كان في تمويل موجود والتكنولوجيات متاحة، وكان الهدف منه أنه احنا نشوف المواد المستنفذة لطبقة الأوزون زي الكلوروفلوروكاربون والهالونز والميثايل برومايد ومواد أخرى، فكان لازم يبقى فيه التعاون ده موجود. فأظهر القياسات اللي هي موجودة دلوقتي أنه هو في تعافي في طبقة الأوزون، يدل على أن الجهود لما كانت متكافة ما بين الدول المتقدمة والدول النامية وصاروا في طريق أنهم يحققوا الهدف، هم ماشيين دلوقتي، لكن الهدف بالكامل ممكن يتحقق زي ما قال التقرير بحلول منتصف القرن الحالي.
إذا حدث نوع من النجاح حتى الآن، فما هو المطلوب؟ يعني هل تستمر الجهود في نفس المسار، أم برأيك هناك يعني جهود إضافية ضرورية للقضاء على هذا الثقب تماما؟
جهود إضافية ده بلا شك، وأن يبقى في تعاون ما بين الاتفاقيات الخاصة بتغير المياه على سبيل المثال والاتفاقية الخاصة بالأوزون، لأن في مواد لها تأثير على الجانبين. يعني لو هنقول ان هو الهيدروفلوروكاربون كماده بتستخدم كبديل للمواد المستنفذه لطبقه الاوزون، وده يبقى حل مشكله تاكل طبقه الاوزون، هو في نفس الوقت ليه تاثير حادث للحراره، فمطلوب ان احنا نشوف ليه حل بالنسبه لتخفيض غازات الاحتباس الحراري والخاص بتغير المناخ. فهنا النهاردة لازم نتكلم في أنه نشوف بدائل أخرى حتى على أساس أنه يبقى فيه ما يبقى بنحل مشكلة ويبقى فيها ليها ترتبات إن هي ممكن تأثر سلبا في الاتفاقيات الأخرى.
إذن مستمعينا، بعد أن استمعتم إلى إجابة الأستاذ عزة عبد اللطيف الخبير البيئي، نسألكم عن اسم المنطقة في العالم التي ظهر فوقها ثقب في الأوزون.
وكالمعتاد سنذكر اسم أول من يعطينا الإجابة الصحيحة في نهاية الحلقة.
والآن إلى إكسترا إنجليش.
معكم بي بي سي إكسترا إنجليش.
في إكسترا إنجليش اليوم نتحدث عن إجازة الأبوة paternity leave، وكيف أن بعض التغييرات الخاصة بها ستتسبب في مشاكل لبعض الشركات. ومعي في الاستوديو أليس. هاي أليس.
هاي هلا. Paternity leave was introduced in the UK in 2003, but many men don't take it.
منذ عام 2003 كان يسمح للآباء fathers بأخذ أسبوعين two weeks إجازة من عملهم عندما يرزقون بمولود، ولكن من العام القادم سيتغير القانون. The law will change للسماح للآباء بأخذ مزيد من الوقت كإجازة أطلق عليها اسم إجازة الأبوين parental leave، ولكن بعض أرباب العمل employers مثل بيتر ستيفنز قلقون من هذا التغيير.
It wouldn't work. With it only being two weeks, we can normally cover for that short period. Any longer period and it would cost be very costly. None of my staff could afford to have the six weeks off. Well, if it's a legal requirement, nothing I could say, is there? But
بيتر ستيفنز هو مدير في إحدى شركات صنع أدوات البناء، وتوظف هذه الشركة 105 رجال وفقط 7 سيدات. ويقول بيتر إن أي مدة تتجاوز أسبوعين لإجازة أبوة لن تصلح، wouldn't work لشركته.
He says it wouldn't work for his company. More than two weeks paternity leave is too long, he thinks.
مع قدوم عام 2015 سيتمكن الرجال من أخذ 5 أو 6 أسابيع كإجازة أبوة paternity leave.
And employees have to be paid during this time.
نعم، هناك مبلغ إجباري statutory payment وهو 120 جنيها أسبوعيا يدفع لأي موظفين يأخذون إجازة أبوة taking paternity leave.
Peter Stevens says his company couldn't afford to pay this, as they will also have to pay somebody to cover the employee who is off work.
نعم، يقول بيتر ستيفنز إن ذلك سيكون مكلفاً costly للغاية، وسيضطر لدفع أجر لشخص آخر كي يقوم بالعمل في غياب الموظف الذي أخذ إجازة الأبوة.
He also says that he doesn't think any of his employees could afford to take 5 or 6 weeks paternity leave.
Yes, غالبية الموظفين لن يستطيعوا couldn't afford أخذ 5 أو 6 أسابيع إجازة، لأن المبلغ القانوني statutory pay المدفوع لهم أثناء تلك الفترة على الأرجح سيكون أقل من أجرهم المعترض. دعونا نستمع مرة أخرى إلى بيتر ستيفنز وهو يشرح لماذا يعتقد أن تمديد إجازة الأبوة لن يصلح لشركته.
It wouldn't work. With it only being two weeks, we can normally cover for that short period. Any longer period, and it would cost be very costly. None of my staff could afford to have the 6 weeks off. Well, if it's a legal requirement, nothing I could say, is there? But
BBC Extra English.
Extra English. On BBC Extra.
استمعنا إلى بي بي سي إكسترا إنجلش وقدمته لنا هالة وأليس.
وننتقل مباشرة إلى الاتصالات الهاتفية على موضوعنا الرئيسي اليوم، وتنضم إلينا هيفاء من ليبيا. أهلا بك هيفاء. هل تشعرين بالفضول تجاه شعب أو بلد معين وتريدين التعرف على ذلك الشعب وذلك البلد أكثر؟
نعم، مساء الخير هند، ومساء الخير كريمة وكل مستمعي البي بي سي. طبعا أنا مثل ما عرفت على الموقع تبعكم إن كان عندي فضول أن يتعرف للشعب السويسري وللثقافة السويسرية. لتنوع اللغات وتنوع الثقافة وتنوع المزيج الثقافي داخل هذه الدولة الصغيرة. يعني كيف يستطيعون التفاهم وهم يتحدثون حوالي 5 أو 4 لغات في آن واحد؟ فهذه أكثر شيء يعني هو مشدني إلى سويسرا كبلد، إضافة إلى أن هناك مثلا البعض يعرف أنني مثلا من مشجعي اللاعب روجر فيدرر، فربما كان هو أول شيء يعني رغبت في معرفته عن هذه البلد.
يعني هو العامل رقم واحد الذي جعلك تهتمين بهذا البلد. ماذا عن اهتمام ربما الغربيين بمنطقتك مثلا يا هيفا؟ هل ترين أن هناك انجذاب لكل من هو غير ليبي نحو ربما بلدك، وما سر ذلك الانجذاب في رأيك؟
طبعا احنا في ليبيا عندنا أيضا حضارة جميلة يعني خاصة في الصحراء، ولدينا مهرجانات كانت في غدامس، يعني تعتبر من المهرجانات الجميلة في مدينة غدامس مع أنها مدينة صحراوية ومدينة لديها تراث ثقافي خاص. يعني نحن أيضا يعني من مدن الغرب ومدن الشمال نذهب إلى هذا المهرجان ونستمتع فيه، لأن شيء غريب، يعني شيء غريب وغير غير متواجد في طرابلس. وبما أنه غير متواجد في طرابلس فإننا نذهب إلى الجنوب ونرى ثقافة الجنوب ونتعلم عن ثقافة الجنوب. معرفة الآخر شيء جميل لأنه يثقفنا ويعلمنا أيضا، وهو أمر جيد في تقبل الآخرين.
شكرا لك هيفاء.
نتوجه لسميرة من الأردن. سميرة، أسألك نفس السؤال، هل هناك مكان أو بلد أو شعب لديك فضول لمعرفته أكثر عن قرب؟
مساء الخير. بحب أنا كثير الدول الشرق الأقصى، بحب كثير ثقافة الشرق زي دول زي الهند والصين. بحس الدول كثير فيها حضارة، فيها فلسفة، فيها عمق. يعني كل ما يخص الدول من موسيقى، من أزياء، من تاريخ، كل شيء يعني بيجذبني كثير إلها. ممكن بحكم إني عشت فترة في ماليزيا هيك فأخذت فكرة عن هاي الدول، يعني فكتير بتجذبني حضارة الشرق الأقصى.
طيب كيف تعمقين معرفتك بهذه الثقافات؟ يعني هل من عن طريق الاحتكاك بأناس مثلا من هذه البلدان أم عن طريق القراءة؟
عن طريق القراءة. أظن أن الكتابة أو الأدب المكتوب هو أكثر إشي ممكن ينقل الحضارات، يعني كمان عن طريق الأفلام، عن طريق الاطلاع ممكن على الإنترنت بقرأ عن هاي الدول. كتير بحب أني أتعمق فيها. يعني كمان في الجهة الأخرى الغرب كمان كتير حب حضارتنا وحب برضو يتعرف عليها. في عندك الموسيقار كورساكوف كتب، وهو طبعا من ألف ليلة وليلة، أظن أنه استوحى موسيقى شهرزاد اللي هي يمكن من أجمل ما كتب غربيا عن الحضارة العربية. كمان بقولك ولو قرأت له قصة الخيميائي أو ذا الكمس، كانت كلها تدور في الصحراء، فأظن أن هم صحراءنا بتجذبهم، فيها غموض هيك يمكن ما مش بتوفر عندهم في بلادهم. فبتحسي أنه دائما بيحبوا يتعرفوا على الصحراء. وفي إلي أصدقاء ألمان إجوا على الأردن في الصيفية الماضية وأخذناهم على البتراء وعلى وادي رم، وما بدي أقول لك مدى ذهولهم بالصحراء وبالمناظر اللي شفتها.
أحبوا يعني الطبيعة هناك. شكرا جزيلا لك يا سميرة، كنت معنا من الأردن.
ريدا تقول عندي فضول واهتمام بالشعب الياباني وأحب أن أتعرف على كل تفاصيل حياة هذا الشعب. أما عن سبب انجذاب الآخرين بالشرق الأوسط فتقول عالمنا مليء بالصراعات والأحزان. هل هذا يعني أن الدول أو المناطق التي ليست بها صراعات وأحزان لا تجدونها مثيرة؟ شاركونا بأرائكم مستمعينا بعد الموجز. أسترا. أسترا.
أكسترا. أهلا بكم من جديد، معكم في حلقة اليوم كريمة كواح وهند أكرم.
ونأخذكم الآن مستمعين إلى جنوب آسيا، حيث لقي أكثر من 400 شخص مصرعهم بسبب الفيضانات الناتجة عن أمطار غزيرة في أجزاء واسعة من الهند وباكستان.
الفيضانات أدت كذلك إلى نزوح مئات الآلاف من منازلهم، وأعرب البعض في كشمير الهندية عن غضبهم بسبب ما قالوا إنه بطء لرد الفعل الحكومي في التعامل مع الفيضانات.
تحدثت إلى وائل عواد الصحفي المقيم في الهند عن سبب الأضرار الجسيمة التي خلفتها الفيضانات الحالية، رغم أن منطقة جنوب آسيا تتعرض لمثل هذه الأمطار الموسمية كل عام.
هذه الأمطار بشكل خاص لم تحدث في 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 ولاية جمو وكشمير على الجانبين الشطر الهندي والباكستاني لأكثر من 100 عام، والتوقعات التي كانت هنا في الهند لم تكن تتوقع حجم الكارثة الإنسانية التي وقعت في هذه المنطقة. لهذا السبب فإن هذه الكارثة هي أكبر بكثير من قدرة كلا الحكومتين الهندية والباكستانية على معالجتها. ولهذا السبب كما تلاحظين هناك عددا كبيرا من القتلى والجرحى والمقطوعين عن صعوبة الوصول إليهم من قبل قوات الإنقاذ الهندية من الجيش خصوصا، وأيضا من الحكومة المحلية التي فشلت في البداية لمعالجة هذه القضية، لأن الكارثة كانت كبيرة جدا. مئات المنازل غمرت بمياه الأمطار، مئات الآلاف من الناس مقطوعون عن العالم، هناك أكثر من 100,000 شخص تم أنقاذهم، هناك أكثر من جريح وقتيل، لا نعرف الأعداد حتى الآن لأن الكثير يتحدثون عن مناطق نائية لم يتم الوصول إليها. ولهذا السبب أعتقد بأن الحكومة الهندية بدأت حملة واسعة جدا للوصول إلى المناطق المنكوبة كما تفعل باكستان، ولكن هناك تذمر من قبل الكشميريين في كلا الجانبين أن الإجراءات التي تم اتخاذها لو أجريت من قبل لما كانت هذه عدد الضحايا قد ارتفع بهذا الشكل.
ولماذا لم يتم اتخاذ تلك الإجراءات منذ البداية حسب المعلومات المتوفرة لديك؟
لم يكن هناك في الواقع معلومات كافية عن حجم الكارثة أولا. ثانيا أن الجيش الهندي المرابط في ولاية جمو وكشمير لم يتصرف في بداية أيامه إلى الدخول مباشرة في عمليات الإنقاذ، لأنه كما تعلمون أن الجيش الكشميري الجيش الباكستاني الهندي في كشمير طبعا يتعرض إلى كثير من عمليات الهجوم من قبل الانفصاليين والمسلحين الكشميريين، ولهذا السبب كان حذرا في التدخل في عمليات الإنقاذ. لكن محاولة تسييس القضية الآن من قبل الهند لصالح الحكومة أو أيضا النظر إليها على أنها الآن تحاول مساعدة الشعب الكشميري لإنقاذه من هذه المحنة، ومن جانب الآخر نرى الحركات الانفصالية الكشميرية تعارض مثل هذه التحركات للجيش الهندي لأنها ترى من ذلك سيؤدي إلى نوع من التعاطف مع الشارع الهندي لك معه. ولكن لدينا تقارير أرضية هناك أن الكثير حتى من الهنود من الكشميريين هنا رفضوا حتى السماح للجيش الهندي بالدخول إلى مناطق الإنقاذ لأن عملية الإنقاذ كانت بشكل غير منتظم، وبعض الطائرات اليوم علقت الطيران الحربي الطيران الهندي علق رحلاته إلى المناطق المنكوبة بسبب تعرضه للحجارة ورمي الحجارة من قبل الناس الموجودين في تلك المناطق المنكوبة. إذن هناك سيناريوهان النظر إلى هذه المشكلة. السيناريو الأول هو محاولة حتى حكومة نيودلهي الطلب من باكستان السماح لها بمساعدة الناس في مظفر نجار في مناطق الكشمير الجانب الباكستاني، وبنفس الرد كان الجانب الباكستاني قد رد على الهند أنه على استعداد للتعاون معهم في عمليات الإنقاذ في جانب الشطر الهندي من كشمير. الحجم الكارثة أكبر بكثير كان من الحكومة المحلية للقيام بأي عمل إنقاذ على لوحدها في الواقع.
طيب، هل تتوقع أن تتجاوز الحكومتان هذه الخلافات السياسية لتسهيل عمليات الإنقاذ على الجانبين؟
هو كان الحديث هنا كما يقال رب ضارة نافعة. إذا كانت هذه الكارثة قد تم استغلالها إنسانيا وسياسيا لوجدنا أن الجانبين الهندي والباكستاني كانا قد توجها إلى قبول المفاوضات. الشهر الفائت كان هناك لقاء مرتقب بين وكيلي وزارتي الخارجية البلدين ألغي لأسباب سياسية من قبل الجانب الهندي لقيام الجانب الباكستاني باللقاء الانفصاليين الكشميريين كسبب اعتبرته الهند سببا أساسيا في قطع هذه المباحثات. لكن الآن هذه الكارثة في الواقع هي كبيرة جدا، هي كارثة تضرب الشعب الكشميري في كلا الشطرين. إذا لم يكن هناك تصرف ورؤية سياسية واضحة أن مثل هذه الكارثة قد لا تجمع الهند وباكستان، فإن العملية السياسية لحل هذه القضية مسألة طويلة الأمد.
طيب على الأرض كيف تسير عمليات الإغاثة والمساعدات؟ هناك معلومات تقول أن جمعيات الإغاثة الإسلامية هي الأكثر نشاطا في المنطقة الآن، وماذا عن المساعدات الخارجية أيضا؟
هي لم تعتبر الهند أو باكستان أن هذه الكارثة كارثة وطنية حتى تسمح للتدخل أو للمساعدات الخارجية، ولكن قالت أن بقدرة نيودلهي العمل وعلى معالجة هذه المشكلة وإغاثة المنكوبين. في الواقع هناك أكثر من 98 ألف شخص تم إنقاذهم خلال الفترة 4 أيام الماضية. اليوم علمنا من المصادر حكومية بأن هناك 28 ألف شخصا تم إنقاذهم. إذن عمليات الإنقاذ تسير على قدم وساق بحسب الإمكانيات المتوفرة لدى الحكومة، وتقول بأن الجيش الموجود في تلك المنطقة قادر على أن يقوم بواجبه. على الجانب الباكستاني تصلنا على أخبار من هناك أن عمليات الإنقاذ ضعيفة، وأن المنظمات الإسلامية نعم نشطة لأن هذه هي المناطق التي تعتبر نشاطها مكثفا في هذه المنطقة، وتريد أن تثبت أيضا أنها تساعد الشعب الكشميري في محنته. هناك محاولات لتسييس هذه القضية، لكننا الآن نحن نتحدث عن قضية إنسانية وعن شعب يتعرض إلى التشرد وإلى الجوع والعطش، والآن الحديث عن الأمراض التي بدأت تتفشى في بعض المناطق.
كان هذا وائل عواد الصحفي المقيم في الهند متحدثا عن الكارثة التي ضربت هذه المنطقة بسبب الأمطار الغزيرة وتسببت في أضرار جسيمة.
شاركونا الحوار.
في دراسة جديدة حول من يعانون من الوزن الزائد، توصل الباحثون إلى أن التوبيخ البدناء يزيد حالتهم سوءا ويؤدي بهم إلى اكتساب المزيد من الوزن بدلا من التحفيز لخسارته.
ويرى هؤلاء الباحثون أن لوم أصحاب الوزن الزائد وجعلهم يخجلون من مظهرهم يجب أن يصنف على أنه نوع من التفرقة والعنصرية تماما كالتفرقة على أساس العرق أو الجنس.
هذا الأسلوب، أسلوب التوبيخ، ربما حتى يستخدمه بعض الأطباء، أطباء تغذية، لدفع صاحب الوزن الزائد لكراهية حالته فيبدأ بالتحرك لتغييرها.
ولكن تبين طبقا للأبحاث أن من يعاملون بهذا الأسلوب يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكر وبعض أنواع السرطانات من البدناء الآخرين.
واليوم نسأل، هل مررتم بتجربة محاولة إنقاص الوزن من قبل؟
وكيف تشعرون عموما تجاه أوزانكم ومظهركم؟
وهل الحرمان ومحاولة التقليل من أطعمة معينة يدفعكم لتناول المزيد؟
وما أسلوب التعامل الأمثل مع أصحاب الوزن الزائد في رأيكم؟ شاركونا الحوار.
طبقة الأوزون بدأت تتعافى بعد سنوات من التآكل، هكذا أظهرت دراسة للأمم المتحدة عن الغلاف الجوي الذي يحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية المسببة لأمراض السرطان.
وتشير الدراسة الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن حجم ثقب الأوزون لم يعد في ازدياد، لكن الثقب سيحتاج لبضعة عقود قبل أن يبدأ في التقلص.
يرجع العلماء هذا التعافي إلى الجهود الدولية المكثفة للتخلص من الغازات المدمرة للأوزون، والتي بدأت ببروتوكول مونتريال عام 1987.
وتبلغ مساحة ثقب الأوزون الآن حوالي 20 مليون كيلومتر مربع، وهو انخفاض واضح عن أكبر ثقب تم تسجيله عام 2006 وبلغ نحو 30 كيلومتر مربع، مليون كيلومتر مربع، وبالتالي يصعب تسمية هذا بثقب.
ثقب يعني كلمة غير عادلة بالمرة. ورغم ذلك يقول بعض العلماء إنهم غير متأكدين تماما إن كان ثقب الأوزون سيلتئم ذاتيا.
ولكن هل هناك تأثير لتعافي طبقة الأوزون على التغير المناخي؟ كريم جوهري توجه بسؤال إلى الأستاذ عزت عبد اللطيف خبير البيئة والتنمية المستدامة.
القطع ده ممكن حيشكل حافز بالنسبة لقضية التغيرات المناخية، وانه برضو حيأثر على اساس المناخ، لانه هو الاوزون كاوزون بيمنع جزء من الاشعه البنفسجيه الضاره من الوصول للارض، فممكن يقلل الطاقه اللي هي تبقى موجوده، فده ممكن يساهم بالنسبه لقضيه التغيرات المناخيه. الحاجه الثانيه ان هو بعض الغازات ليها زي ما قلنا التاثيرات، فلو انا بتكلم على تاثيرات سلبيه لغازات الاحتباس الحراري زي اكسيد النيتروز على طبقه الاوزون، فده ممكن يسبب تاكل. الحاجه الثالثه ان هو زي الهيدروفلوروكربون، وده بديل بالنسبة للغازات المسببة لتأكل طبقة الأوزون، هو له تأثير سلبي برضو لقضية التغيرات المناخية. فالنهاردة بنلاقي حاجة في التغيرات المناخية ليها تأثير سلبي على الأوزون، وحاجة في الأوزون ليها تأثير سلبي على قضية التغيرات المناخية. لو ما تفضلناش ليها هتعمل نفس المشكلة، وان هي هتزود اللي هو ظاهرة الاحتباس الحراري.
بعد أن استمعتم مستمعينا إلى إجابة أستاذ عزة عبد اللطيف الخبير البيئي، نسألكم عن اسم المنطقة في العالم التي تظهر فوقها ويظهر فوقها ثقب الأوزون،
وسنذكر اسم أول من يعطي الإجابة الصحيحة في نهاية هذه الحلقة.
شاركونا في الحوار على فيسبوك على BBC مسافة XDRA، أو على تويتر BBC XDRA كلمة واحدة. شاركونا الحوار أو ابدأوه أنتم على فيسبوك أو تويتر.
الآن لنلقي نظرة على بعض ما جاء في صحف البريطانية هذا الصباح، وأبدأ من صحيفة ديلي تيليغراف التي بمناسبة طرح النسخة أو الجيل الجديد من آيفون بالأسواق، تحدثت اليوم عن مؤسس شركة أبل الراحل ستيف جوبز. تقول الصحيفة إنه على عكس المتوقع من شخص مثله، كان أبا لا يكترث كثيرا للتكنولوجيا، بل كان يقيد ويضع حدودا لاستخدام أولاده للأجهزة الذكية والمتقدمة تكنولوجيا. قبل وفاته بعام، أي عام 2010 تقريبا، سئل ستيف جوبز عما إذا كان أولاده يحبون آيباد الجديد، فأجاب: لم يجربوه، نحن نضع حدودا لمدى استخدام أولادنا للتكنولوجيا في المنزل. تخيلي.
وانتهى الأمانة والصدق.
يقول الصحفي الذي أجرى هذا الحوار مع جوبز عام 2010 إنه بعدها اهتم بالتحدث إلى آخرين من رواد هذا المجال ليرى ماذا يفعلون مع أولادهم فيما يخص التكنولوجيا، فأجاب أحد المدراء الكبار لإحدى شركات التكنولوجيا الضخمة إنه أيضا يحدد عدد ساعات معينة لأولاده ليستخدموا التكنولوجيا، ويحدد أيضا أوجه استخدامها ليس فقط عدد الساعات. ويعتقد أولاده أنه فاشي لأنه لا يوجد بين أصدقائهم من لديهم هذه القواعد في المنزل، ولكن يرى هذا الأب أنه على حق لأنه جرب التأثير السلبي للانغماس في التعامل مع الأجهزة الذكية، وجرب هذا التأثير على نفسه شخصيا، ولا يريد لأولاده أن يعيشوا نفس التجربة.
لكن الكثير من الأولاد، أولاد الآخرين، يعيشونها منذ سن متقدمة جداً. يعني هناك أطفال قبل سن السنة الأولى يعرفون كيف يستعملون الآيفون. هذا الخبر الذي اخترته هند ليس بعيد عن التكنولوجيا والعلوم، ومتعلق بمتحف لندن للعلوم الذي سيدشن العام بعد عامين جناحاً جديداً ومعرضاً جديداً مخصصاً للرياضيات، وذلك بفضل تبرع سخي جدا من أحد مدراء إحدى المؤسسات المالية، عذرا، مبلغه 5 ملايين جنيه استرليني، وهو أكبر مبلغ تبرعات يحصل عليه هذا المتحف العريق على الإطلاق. هذا المبلغ سوف يستعمل في تمويل تأسيس هذا الجناح الذي ستشرف على تصميمه وهندسة بنائه المهندس المعمارية البريطانية الشهيرة دعم زها حديد ذات الأصول العراقية. هذه الأخيرة تحدثت لصحيفة الغارديان بمناسبة الكشف عن تصميم هذا المعرض، وقالت إنها استوحت شكل هذا المبنى من علم الرياضيات الهندسية، وهي درست الرياضيات قبل أن تتجه إلى الهندسة المعمارية. وسيكون سقف المبنى في شكل طائرة معلقة في الفضاء، ويطمح هذا المتحف بأن يجعل من هذا المعرض الذي سيفتتح نهاية 2016 أهم معرض رياضيات في العالم على الإطلاق.
أنتقل لصحيفة الغارديان التي تنشر اليوم خبرا عن خطأ في مطار سيدني ارتكبته الشرطة الفيدرالية في أستراليا، حيث تركت كما كبيرا نسبيا يعني من المتفجرات التي استخدمت للتدريب قبل أسبوعين، تركته ثلاثة أسابيع عفوا، وتركته بعد انتهاء التدريب. الشرطة تركت تحديدا 230 جراما من المتفجرات التي يطلق عليها متفجرات البلاستيك، وهي مصنعة من مواد يعني طيعة وتستخدم بشكل أساسي في هدم الأبنية. تخيلي كيف اكتشف هذا الخطأ. هذه المتفجرات كانت موضوعة في حقيبة، وكانت إحدى المسافرات أتلفت حقيبتها، فعرضت عليها إدارة المطار استبدالها بتلك الحقيبة، وأعطتها الحقيبة المفترض أنها فارغة، ولكن السيدة اكتشفت وجود المتفجرات بالحقيبة وأخذتها لقسم الشرطة القريب من المطار، ولدى فتحهم طبعا لها أخلوا المبنى فورا كإجراء وقائي، وبعدها بالطبع اعتذرت الشرطة لاحقا في بيان رسمي.
ونحن دائما نسأل في المطارات، هل تدرون وتعرفون محتوى حقائبكم، وهل تم يعني إعطاؤكم شيء لا تعرفون ما بداخله؟ ونرى هنا أن يعني
المطار لا يعرف محتوى حقائبي.
هناك خبر آخر لفت انتباهي اليوم في الصحف، وهو متعلق بعمدة لندن الذي يقول حسب صحيفة الديلي تيليغراف إن سائقي السيارات التي تشتغل بالمازوت يجب أن يدفع لهم مبلغ 2000 جنيه استرليني لإقناعهم بالتخلص من سياراتهم والتحول إلى سيارات أقل ضرر بالبيئة ولا تلوث الهواء. ودعا هذا الأخير حكومة المحافظين الحالية، وهو الحزب الذي ينتمي إليه، بضرورة مساعدة أصحاب هذه السيارات للتحول نحو بدائل صديقة للبيئة، وهذا ما سيساعد لندن حسب عمدتها على الالتزام بالأهداف الأوروبية المتعلقة بنظافة هواء مدنها. وسبق له أن أعلن ضريبة إضافية بعشر جنيهات على أصحاب السيارات التي تمر وسط لندن في ساعات معينة من النهار، وذلك ابتداء من العام 2020. ومن الإجراءات الأخرى أيضا التي اقترحها في وقت سابق هي فرض رسوم جديدة على ركن السيارات داخل وسط المدينة. وللعلم فإن لندن صنفت حسب دراسة مؤخرا في المرتبة 15 من بين 36 مدينة عالمية من حيث نقاء ونظافة هوائها.
جميل، مقارنة بدول أوروبية أخرى. يعني أنتقل لتايمز. الحديث لا ينتهي هذه الأيام عن استفتاء انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، وتايمز وضعت صورا لكل من الملكة إليزابيث وباراك أوباما وحولتها لكاريكاتير. تقول فيه الملكة إليزابيث لأوباما: أوباما، اسكتلندا تريد أن تنفصل، ساعدنا في تهدئتهم. اتهمهم بأن لديهم نظام حكم دموي. فيسألها أوباما: هل يوجد نفط في اسكتلندا؟ فترد: لكني لن أعطيك النفط. فيقول أوباما: آسف ليز، لا يوجد نفط، لا يوجد نظام دموي.
Sala error na vinanga mama nasala po na yo, oh mama. Yo mami bimbo ebise kobota o, kobokolo bano kipaka na yo te oh mama. Ata susi susi na bangote mama, mosalo zuwa ko change mi bali lokola.
استمعنا إلى أفير موكوا لفرقة كيكلي، وهي الفرقة التي يعتبر أعضاؤها السفراء الرسميين للرومبا الكونغولية، وهي فرقة مكونة من 5 أعضاء، ونسب لهم فضل الحفاظ على هذا الفرع من الرومبا، ولولاهم هؤلاء المغنين 5 كان الكونغوليز رومبا انقرض.
ونسألكم مستمعينا، نتحدث عن تجربة الإنقاص الوزن، وينضم إلينا مصطفى من اليمن. أهلا بك مصطفى، استمعت معنا إلى الدراسة الجديدة حول من يعانون من الوزن، وأن الباحثين يقولون أن توبيخ البدناء يزيد من حالتهم سوءا. هل تتفق مع ذلك؟ أنت تقول أنت تعاني من الوزن الزائد، هل تتعرض مثلا للوم أو التوبيخ من طبيبك أو من أفراد من محيطك؟
صحيح، يتعرض يعني في بعض الأوقات لعملية ازدراء وعملية غمز أو لمز في الاجتماعات العامة بأن هذا سمين أو بطنة كبيرة أو كذا وكذا. لا يسمى واحد من هذه.
كيف ترد على ذلك؟
الإحراجات.
كيف ترد على ذلك الإحراج؟
في الحقيقة أنا قد حاولت يعني أنقص من الوزن، لكن مع الأسف لم أصل إلى نتيجة، ويعني أصاب بكثير من الإحراجات وكثير من الـ يعني الـ الشيء الذي تنقص من قدر الإنسان بين الناس، لكن أتحمل ويعني أدعهم يقولوا ما شاءوا.
وهل ترى، هل تتفق مع من يقولون على العكس مثل هذا التوبيخ أو هذا اللوم قد يحفز الشخص الذي يعاني من الوزن الزائد لكي يعني يقوم بالعمل على إنقاص وزنه؟
أتفق كثير يعني، ولا بد يعني من اتخاذ إجراءات ونظام يعني غذائي مناسب من أجل الحد من الوزن الزائد، لأنه يعني يعرضك للتوبيخ أو يعرضك للإزدراء في أماكن عامة. ما يلزمش يعني أن أنت يعني يجب عليك أن تكون محترم والأنظار تفتي إليك. مثل هذه الـ يعني هذه الأنفاض يعني تحق من قدر الإنسان في هذه المواقف.
شكرا لمصطفى من اليمن.
معنا سامح من العراق. سامح، أسألك كيف تشعر عموما تجاه وزنك أو مظهرك؟
مرحبا، مساء الخير. أولا في البداية أنا يعني أنا تقريبا راضي عن وزني. هناك ما يسمى في الطب بنسبة أو مؤشر كتلة الجسم يعني الذي يتراوح طبيعيا بين 18.5 و25. أنا في الحقيقة في 25، يعني تقريبا بداية ناقص الخطر بدأ يدخل لدي، ولكن عموما راضي عن وزني وعن الممارسات التي أقوم بها
من أجل المحافظة على وزني وإنقاصه إن أمكن.
طيب ما هو في رأيك يعني الأسلوب الأمثل للتعامل مع أصحاب الوزن الزائد لمساعدتهم على إنقاص أوزانهم؟
أنا أرى في الحقيقة عدم توبيخهم. نحن نعلم أن يعني الكثير من المتخصصين قد يعلمون أن هناك في الذات البشرية هناك قسمان، هناك العقل الواعي وعقل غير الواعي أو اللاواعي ما يسمى بالعقل الباطن. التوبيخ الشخص الذي يعاني من السمنة أو زيادة في الوزن قد يؤدي به إلى نتائج عكسية، يعني عقله الباطن سوف يحثه يعني على العكس بنتائج عكسية، سوف يتجه نحو زيادة في الأكل والقلة في الحركة، فيزداد لديه
تزداد المشكلة تعقيدا أو سوءا. شكرا جزيلا لمشاركتك سامح.
سألناكم عن اسم المنطقة في العالم التي تظهر فوقها أكبر أو يظهر فوقها أكبر ثقب في الأوزون. الجواب الصحيح هو القارة القطبية الجنوبية. وشكرا لإيهاب جاسم من العراق الذي أعطانا أول إجابة صحيحة عن طريق الفيسبوك.
في نهاية الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل لهذا اليوم، كريم جوهري في الإخراج بمساعدة مروى النجار، وكنا معكم على الهواء كريمة كواح وهند أكرم.
إلى اللقاء.